أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة.
عينا دار حكم كفاية نعم واصل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. نعم،
باب الكلام في الأخبار وتقديمها.
هنا ما اسمك؟
عبد الله.
نحن في كتاب نادي. نعم، مؤلف من؟
أحمد بن علي
بن ثابت البغدادي الخطيب. أحسنت. نعم.
باب الكلام في الأخبار وتقسيمها. الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، وينقسم قسمين: خبر تواتر وخبر أحاد.
ابتدأ الخطيب رحمه الله تعالى بعد أن دافع وذكر آثار الدفاع عن السنة، فقسم الأخبار الواردة إلى قسمين، وقسم هذه الأخبار إلى قسمين. العلماء رحمهم الله تعالى لهم تعريف للخبر، فيقولون: الخبر مأخوذ من الخبار، وهي الأرض البور التي إذا قرعها الحافر أثارت غبارا، فهذا الغبار يشير إلى قارع أو من قرع أو مشى على هذه الأرض، فهذا الخبر كذلك يثير ويشير لفائدة. هذا معنى الخبر في الأرض في التعريف. قال: الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب. معنى هذا الكلام طبعا الأصوليين، وإلا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار بالمعنى العام، في أخبار بالمعنى الخاص. هذا الكلام في الخبر معنى العام، الذي يدخل الصدق والكذب، أي الذي يحتمل فيه أن يكون المخبر به صادقا أو أن يكون المخبر به كاذبا، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وهذا بخلاف الإنشاء، لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو هذا، والإنشاء هو الذي لا يحتمل صدقا، يحتمل الصدق لا يحتمل الكذب. واضح؟ وذلك لأن فيه الطلب، فيه الطلب. أما الخبر أن تقول أكل زيد في بيتي، يحتمل أنه أكل أو أنك تتباهى أنه أكل، تتباهى بذلك ولم يأكل. لكن إذا قلت كل يا زيد تطلب منه إحداث هذا الأمر، فهذا لا يحتمل أن الصدق كل إلا لو عزومة مركبية، موضوع ثاني. إذا خبر وما يصح أن يدخل الصدق والكذب وينقسم إلى قسمين، خبر تواتر وخبر أحاد. هذا أثر مشكلة عند البعض، وهو تقسيم الخطيب رحمه الله أو ابتداء الخطيب بمثل هذا التقسيم أو إقحامه هذا الباب في علوم الحديث. فالبعض يقول أن الخطيب رحمه الله هو أول من ابتدأ هذا أو إدخال هذا القسم في علوم الحديث ولم يسبق بذلك، وإنما أخذ هذا التقسيم واهتم بهذا الباب، أخذ ذلك عن الأصوليين وأخذ ذلك من المتكلمين وتابعه على ذلك من جاء من بعده كابن الصلاح والعراقي والحافظ ابن حجر وهكذا، أنهم أخذوا ذلك عنه، وإلا فالمتواتر لم يكن موجودا في كلام المتقدمين، لم يكن بمعروف في كلام المتقدمين. وأقول الأمر في ذلك هين، فلا يعاب ذلك على الخطيب، لأن الخطيب رحمه الله تعالى تكلم في تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، ولعله تكلم في ذلك من باب الرد على الذين قسموا الخبر إلى تواتر وآحاد وأرادوا بهذا التقسيم اعتقادا فاسدا ومذهبا باطلا، فأرادوا من وراء هذا التقسيم ترك العمل بأخبار الآحاد لكونها لا تفيد إلا الظن وعدم العمل إلا بالمتواتر. وهذا لا شك أنه كان مشهورا في زمان الخطيب وقبل الخطيب من كلام المعتزلة وغيرهم. فيحتمل أن الخطيب رحمه الله أدخل هذا الباب ليبين، لا سيما هو ترون في الباب الأول في الفصل الأول يتكلم عن الدفاع عن السنة، وأن الحديث يحتج به كما يحتج بالقرآن، وأورد آثارا تدل على ذلك واضح، سواء من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من آثار السلف. فلماذا هنا أورد الكلام في الأخبار؟ هل أراد الخطيب بذلك أن يوافق المعتزلة في رد أخبار الأحد؟ هل أراد بذلك الخطيب أن يوافق المتكلمين في عدم الاحتجاج بأخبار الأحد؟ ما أراد ذلك، وإنما يحتمل أنه أدخل هذا الباب لا بموافقة لهؤلاء، ولكن أراد أن يبين نعم الخبر ينقسم إلى متواتر وأحاد من حيث وصول إليها، لكن هذه الأحاد يحتج بها ويعمل بها لا كما يذهب إليه المتكلمون. هذا أمر. الأمر الثاني، من قال أنه لم يتكلم المتقدمون بالمتواتر؟ هناك ألفاظ، وقد ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، الشافعي من المتقدمين، فالقائلون أو القائل بأن التواتر لم يتكلم فيه المتقدمون هذا كلام غير صحيح. الأمر الآخر، من المعاصرين أو حتى ممن سبق الخطيب بالكلام ذكروا التواتر كابن عبد البر، فابن عبد البر رحمه الله تعالى له أو تجد في كتبه كثيرا من استعمال لفظ المتواتر والتواتر. فإن قيل ابن عبد البر يستعمل التواتر هنا بمعنى الشهرة ومعنى الاستفاضة، سواء كان يستعملها بذلك المعنى أو يستعملها بمعنى الخبر الذي رواه العدد الكثير الذي تحيل لعادة تواطؤهم على الكذب إلى غير ذلك، المهم كان مستعمل واستعمل لفظ التواتر، فعند ذلك أراد الخطيب أن يتكلم على هذا الباب أو على هذا النوع الذي كثر استعماله في زمانه، وأدخل هذا النوع لأنه نوع مستعمل. وهكذا المصنف إذا صنف يصنف في ماذا؟ يصنف فيما يحتاج أن يصنف فيه وأن يتكلم فيه، سواء غلب استعماله من قبل أو لم يكثر استعماله. وإلا فالذين مثلا صنفوا في اللغة كسيبويه مثلا ومن كان في زمان أو من جاء من بعده، هل ذكروا في كتبهم كل ما ذكره المتأخرون من بعدهم؟ طبعا لا، وإنما اقتصروا على أبواب معينة. هل يقال لمن جاء من بعدهم لماذا ذكرتم هذه الأبواب التي لم يذكرها سيبوي؟ أو مثلا الذين تكلموا في الأصول كالإمام الشافعي رحمه الله، فهو أول من صنف في الأصول في أصول الفقه في رسالة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، واقتصر في الرسالة على فصول من أصول الفقه، أبواب قليلة من أصول الفقه، وتكلم عن الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، ولكنه لم يفصل في الواجب والأحكام التكليفية تنقسم لخمسة أقسام، الأحكام الوضعية كذا، والكلام في الكلام، وما تكلم في هذا. فيقال لمن جاء من بعده وقد صنف وتعرض لهذه الأبواب لماذا تذكر هذه الأبواب، فإن الذين سبقوك لم يذكروها. إذا كان هناك حاجة لذكرها فلا يعاب على من صنف هذا التصنيف أو من أدخل هذه الأبواب، ولا يقال إنه قد أحدث المتأخرون ثورة على المتقدمين، أو قد خالف المتأخرون المتقدمين بذكر هذه الأبواب. لماذا؟ وما هو الخلاف؟ وإن سلمنا أن المتقدمين لم يذكروا تقسيم الكلام إلى آحاد وتواتر أو متواتر وآحاد، وفي ذلك فائدة أراد المصنف ليرد بذلك على زعم باطل، أو أراد أن يرد بذلك على معتقد فاسد، فلماذا يعاب عليه؟ الطحاوي رحمه الله عند أن أدخل في عقيدته ونرى المسح على الخفين، فهل المسح على الخفين من مسائل العقيدة أم من المسائل العملية الفرعية المكتسبة؟ المسائل العملية اجتهادية، عفوا، المسائل العملية الفقهية العملية الشرعية العملية، ولكنه أراد بذلك أن يظهر شيئا عرف به أهل السنة والجماعة لثبوت ذلك في الأثر، خلافا للرافضة والشيعة، خلافا لهم. فهل يقال في ذلك أن هذا الرجل قد أتى بشيء جديد؟ فإدخال هذا الباب، ثم أدخل ذلك الخطيب وجاء من بعده من جاء كابن الصلاح والعراقي والحافظ بن حجر والذهبي والسخاوي وهؤلاء، ورأوا أن ذكر مثل هذه الأبواب لا بأس بها، وإن سلم أن الخطيب هو أول من ابتدع هذا الأمر، فهل هي بدعة ضلالة؟ وهل قال هؤلاء بتخطئة الخطيب؟ ما خطأ الخطيب ولا قال الأمر به شيء. فإذا جاء المتأخر وقال والله لا قد أخطأتم وهذا الكلام لا حاجة له، وهذا حاججنا بهؤلاء الأئمة الذين سبقوا، فإن قال أصل هؤلاء من المتأخرين، الخطيب ليس من المتأخرين على تفرقتهم ما بين المتقدمين والمتأخرين، وقد ذكر ذلك ابن عبد البر، وذكر ذلك حتى البيهقي، وسبق بذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال فأما خبر التواتر،
فأما خبر التواتر وهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهديهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، وأن تواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه وأوجب وقوع العلم ضرورة.
بدأ الآن في الكلام الخطيب رحمه الله على الخبر المتواتر بعد أن قال أن الخبر من حيث وروده إلى السامع ينقسم إلى قسمين، التواتر والآحاد. وأما التواتر فالتواتر لغة هو التتابع، يقال تواتر المطر أي تتابع نزوله، وهذا معناه في اللغة. وأما اصطلاحا فقد عرفه الخطيب بقول فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهديهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال. هناك من عرف التواتر بتعريف من ناحية اصطلاحية الجامعة المانعة، وهناك من جمع في تعريف مثلا المتواتر ما يكون بالشروط، يعني جمع في التعريف شروط المتواتر مثل الخطيب هنا، فقال ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا، لم يبين لنا ما هو هذا الحد، هل يرويه 10، هل يرويه 4، هل يرويه 20، هل يرويه 50، هل يرويه 100، ما ذكر حدا لهذا العدد أو ذكر مثلا عددا معينا، وهذا هو الصواب، ما ذهب إليه الخطيب هو الصواب، وقد رجح ذلك الإمام الجويني، وكذلك كما في كتابه البرهان، وكذلك في كتابه الورقات هذا في أصول الفقه، لأن هذا المبحث اعتنى به الأصوليون أكثر من غيرهم، وذكر هذا أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة. فليس هناك عدد معين للتواتر، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا العدد الذي يشعر عنده السامع بصدق المخبر وبصحة هذا الخبر، متى يشعر بذلك فهذا هو العدد الذي يصل إلى التواتر، ويختلف هذا العدد باختلاف المخبرين والمخبرين والمخبر عنه، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد يكون الذي يخبرك من أهل الصدق والثقة والتثبت أو من الصحابة أو من العدول، فإنك عند أن يخبرك 4 أو 5 بهذا الخبر قد يصل بهذا الخبر حد ماذا؟ التواتر، لأنه يصل إلى حد اليقين. فاليقين المستفاد من إخبار هؤلاء 4 أو 5 بخلاف رواية غيرهم مثلا ممن لم يصل إلى درجتهم في العدالة والزهد والإسلام والإيمان إلى غير ذلك، فإن الذي لم يصل لهذه الدرجة قد لا تكتفي أنت بالعشرة، لا يصل عندك اليقين بصدق خبرهم برواة العشرة، إذن يختلف الأمر، فليس هناك عدد معين في التواتر، وإنما العدد الذي يقع عند السامع عنده اليقين عند سماع هذا الخبر فهذا هو عدد التواتر. قد يقول قائل طيب إذا روى أبو بكر وعمر يقع اليقين برواية هذين، لكن أكثر الأصوليين شرط أنه لا يقل عن 4، لا يقل عن 4، لأنه لو قل عن 4 برواية 3 مثلا فهو المشهور، فهو المشهور، وقد ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى كما في مذكرة أصول الفقه، فلا يقل عن 4، لكن بعد ذلك كم يكون هذا يختلف باختلاف الأحوال ويختلف باختلاف الأزمان، بل ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذا مثال مثل الأكل والشرب، فإن الآكل لا يستطيع أن يحدد وجبة أو كمية معينة من الطعام عند أكلها يكون قد شبع، ما يستطيعش يحدد. ولماذا لا يستطيع أن يحدد؟ قال لأن هذا يختلف باختلاف نوعية الطعام، ويختلف باختلاف كذلك مزاجه، ويختلف باختلاف كذلك الأحوال. فأنت مثلا قد تأكل سمكا، تأكل منه سمكا، إذا أكلت مثلا هذا السمك سمك مشوي اختلف عن المقلي، أنت ترغب في هذا النوع فتأكل كمية من هذا أكثر من هذه الكمية، اختلاف الأحوال قد تكون سعيدا فتأكل أكلا كثيرا، ومن الناس من يكون مغضبا فيأكل قليلا، وفي العكس، في العكس الإنسان يغضب فيأكل أكلا كثيرا، موجود بعض الناس إذا غضب أو كان متضايق يأكل ليش أحمد ما يبتلتفل ما فيش حتى في ناس على عارفهم إذا غضبوا يأكلوا، فهؤلاء الله يعافيك من غضبه إذا غضبوا يأكلوا أكلا شديدا. إذن يختلف باختلاف أحوال الناس، يختلف كذلك باختلاف الأماكن بين برودة وحرارة وهكذا، كذلك في الخبر، فالخبر قد يقع اليقين عند الإنسان بصدق الناقلين، ولا يقع بهذا العدد في خبر آخر، في خبر آخر وهكذا. إذن ليس هناك عدد، ولذلك قالوا التواتر هو الذي الخبر الذي يرويه عدد كثير، وكما قال الحافظ ابن حجر، واختلفوا في هذه الكثرة، فمنهم من قال برواية العشرة ومنهم من قال، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، وإنما يختلف هذا باختلاف الأحوال كما ذكرنا. قال حتى يعلم أو نعم يعلم عند مشاهدين بمستقر العادة أن اتفاق الكاذب منهم محال، مش ممكن هذا العدد يكذب، وهذا يعود للقرائن لبعد المسافات فيما بينهم، فقد روى جاء الخبر من الشام وجاء الخبر من العراق وجاء الخبر من اليمن وجاء الخبر من مصر، فمتى اجتمع هؤلاء ومتى اتفقوا؟ فالحال والقرائن تدل على والمشاهدة يدل الحال والأمر على أن هؤلاء لم يتواطؤوا ولم يتفقوا على إحداث هذا الأمر أو على الخروج بهذا الخبر. قال هنا مستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال، إما لأحوالهم وإما للقرينة لبعد المسافات والثناء البلدان والبعد فيما بينهم، وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر. واضح؟ أنت في مثلا في الشارع فجأة إذا بأناس يخرجون من أبواب المسجد، قتل الخطيب على المنبر أو مات الخطيب أو سقط الخطيب إلى آخره، الناس خرجت في حالة فزع، بالمشاهدة ما سيجتمع هؤلاء على الكذب، وفيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم العاقل وفيهم كذا وفيهم الحكيم وفيهم خلاف ذلك، وخرجوا من أبواب متفرقة والوقت ما يتسعش من اللي افترف المسجد يعرف هذا، إذا كانوا في محلة واحدة، فما بالك إذا جاء الخبر من أماكن شتى ومن أماكن بعيدة. فالعادة هنا تدل على أن اتفاق الكذب من هؤلاء ماذا؟ محال. وأن التواطؤ هنا هو إحداث اختراع معين أو قول معين بسابق مشورة وقصد، مع سابق مشورة وقصد، هذا معنى التواطؤ. أما التوافق فهو أن يتفق أناس على قول أو عمل بغير سابق مشورة وقصد، تمام؟ لكن إذا كانوا بالليل جلسوا وفبركوا هذا الأمر وكذا وأصبح الصبح فخرجوا بهذا القول فهذا عن تواطؤ، لكن إذا كان خرجوا فوجدوا أنفسهم على قول أو فعل فهذه موافقة وتوافق وليس تواطؤ. وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبه في مثله، دخول اللبس والشبهة لو أخبروا بشيء يشكون فيه، لو قالوا رأينا طائرا نظن أنه غراب نظنه غرابا، هذا فيه لبس وفيه شبهة والأمر ليس فيه يقين، لكن يشترط في التواتر أن يكون الإخبار عن شيء مجزوم به جزموا به. واضح؟ قالوا أن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفي عنه. هناك منهم من العلماء من قالوا إذا روى الخبر أهل الضعف والمسكنة فلا يقبل، لماذا؟ قال لأنه لا يعني يرغبون ويرهبون، فعند ذلك لا يصح التواتر. ومنهم من قال كذلك إذا كان الخبر خبر الأغنياء فلا يقبل، أو يشترط أن يكون من إخبار الأغنياء لأن أسباب القهر والغلبة منتفية عنه. قال فمتى تواتر الخبر عن قوم هذا أو هذه سبيلهم قطع على صدقه ووجب وقوع العلم ضرورة. العلماء يقولون في الخبر المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة التواطؤ منهم على الكذب، وأن يكون هذا العدد في الطرفين والوسط، أي أن يكون في جميع طبقات السند، ولا يشترط المثلية، يشترط أن يروي عشرة ويروي عنهم عشرة ويروي عنهم عشرة، ولكن يشترط أن يتوفر العدد في جميع طبقات السند الذي يقوم به التواتر مع اختلاف العدد، مع اختلاف العدد، وأن يكون مستند هؤلاء الحس، إما أن يقول سمعنا أو رأينا أو شهدنا أو لمسنا، لا يكون عن ظن، لا يكون عن ظن، وأن يكون مستند هؤلاء الحس. وماذا أيضا إخوة الذين درسوا معنا من قبل؟ وأن يفيد العظم. هذا أيضا هذا الشرط اختلف فيه العلماء، قال لأن هذا ليس شرط وإنما هو يعني ثمرة هذا التواتر، وثمرة التواتر هذا هو التواتر، قال يفيد العلم. والعلم هنا منه العلم النظري ومنه العلم اليقين الضروري. التواتر هل يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري؟ أقول يفيد هذا ويفيد هذا، لأن هناك تواتر عام وهناك تواتر خاص. التواتر العام الذي يحدث لكل الناس والذي لا يحتاج إلى بحث ونظر، وهذا هو العلم الضروري. العلم الضروري والذي يهجم على الإنسان فيضطر الإنسان إلى قبوله، وهذا لا يحتاج إلى بحث واستدلال، وهذا يحدث للعامة والعلماء. فالعلم بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا لا يحتاج إلى علماء وفقهاء. العلم مثلا ببعض الحوادث التي وقعت في الزمان والمكان لا تحتاج، لأن الناس كل الناس يشاهدون ذلك. فالعلم بأن مثلا هناك حرب وقعت في العراق هذا يعلمه الجميع، هذا أمر وصل إلى حيز ما إلى مستوى التواتر، تواتر هذا الخبر أو لم يتواتر، هذا تواتر، وهذا التواتر ينقله الناس عن الناس، تمام. هذا يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. لكن مثلا التواتر بصحة حديث، من حدث عني بحديث أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا التواتر نقول إنه تواتر يفيد العلم النظري. لماذا النظري؟ لأنه ما جاء إلا بعد بحث ونظر، وما حدث هذا التواتر إلا عند ألف من معينين وهو عند المحدثين. الأمر الآخر، الأحاديث التي حتى أفادت التواتر، بعض الناس يظن أن هذه الأحاديث كذلك لا ينظر في أسانيدها، وهذا من الخطأ، لا ينظر في أسانيدها. قال أن التواتر يفيد العلم فلا تحتاج إلى البحث والنظر في ناقل الخبر، هذا فيما إذا كان هذا التواتر بالمعنى العام. أما المعنى الخاص، التواتر الخاص، فإنه كيف يتفنى أصلا لك الوقوف على أن هذا الحديث من الحديث المتواترة إلا بعد جمع طرق، فوقفت أن هذه الطرق طرق كثيرة ورواة هذا الحديث رواة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إذا لم يكن هذا إلا بعد بحث. وإذا كان هذا بعد بحث فهو يفيد العلم النظري ليس العلم اليقيني أو الضروري، عفوا ليس العلم الضروري. أمر آخر أن قد يكون مع كثرة هذه الطرق لا يصح الحديث أصلا، فضلا عن التواتر لا يصح أصلا الحديث، لأنها قد تكون من روايات الكذابين والوضاعين والمختلطين، فعند ذلك لا يثبت ماذا؟ لا يصح التواتر. نعم، ما احنا قلنا الشرط الأخير هذا فيه خلاف، منهم من عده، نعم منهم، نعم ما هذا الذي قلت أنا الآن؟ أنا قلت لأن هناك من أهل العلم من عد ذلك ثمر وليس شرط، تمام. الشرط أن يروي العدد الكثير تحيل العادة توطؤهم على الكذب، وأن يتكرر هذا العدد في جميع طبقات الإسناد، وأن يكون مستند هؤلاء إلى الحس. فإذا وقع هذا أفاد العلم، وهذا ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى، وأنا أدري أن الحافظ ابن حجر ذكر هذا، لكن في النفس منه شيء، يعني لو ثبت التواتر ثبت الإيه؟ العلم.
تقسيم الحديث إلى متواتر وحضر، قلت إن المتواتر كنا نظر لحد في نفس الدعوة ولحد كذلك نبحث عن رواية من المتواتر،
نعم
يعني ماذا قصد الحديث؟
نوعنا اللي قسمنا،
نعم
لماذا قسم العلماء الخبر إلى مشهور وعزيز وغريب؟ ذكر هذا التقسيم أو ما ذكروا؟ ذكروا صح. ما الفائدة؟ أن المشهور يكسب الحديث قوة خلاف العزيز، فكلما كثرت طرق الحديث كلما زاد قوة، كذلك المتواتر الحديث الذي جاء من طرق كثيرة كالحديث الذي جاء من طريق واحد هذا أمر. أمر الثاني في إفادته، نعم المتواتر يفيد العلم يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحد فجمهور العلماء حتى من المحدثين على أن أخبار الأحاد تفيد المجردة، تفيد الظن، والذي حفتها القرائن كأخبار الأحاد في الصحيحين وغيرهما أو التي صححها العلماء فإنها تفيد غالبة الظن، وقد تصل إلى العلم بكثرة القرائن التي حفتها. وقولنا الظن هو الظن المعمول به وليس الظن الذي بمعنى الشك، وإلا لو قلنا خبر أحد العزيز برواية الواحد يفيد اليقين هذا لم يقل به فيما أعلم أحد من أهل العلم، وإن قال به أحد فقد خالف قول الجمهور. وهذا ماذا بيني شيخ الإسلام تيمية وذكر ذلك الحافظ ابن حجر قول جمهور العلماء. نوقف هنا ونشوف بقى أسئلتكم. طيب لا نواصل ما خلاص
لكي أجمع بين كلام الخطيب ومن هم معه في عدم اشتراط العدد في التوافق مع كلام أكثر أصوليين باشتراط أربعة، يعني نقول يشترط فوق أربعة ولا نشترط عددا فوق الأربعة؟
الذين قالوا يشترط أن يكون أربعة هذا خطأ، لكن فرق بين قولين بين قول لا يقل عن أربعة، هذا في اصطلاح التواتر، لكن قد يستفاد اليقين من رواد من هو أقل من أربعة ويفهم هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية، لكن لا يسمى اصطلاحا متواتر، قضية اصطلاحية، لكن قد يستفاد اليقين. فلو خبر رواه أبو بكر ورواه عمر رضي الله تعالى أو أخبرك أبو بكر هكذا وعمر رضي الله تعالى عنه بخبر استفاد منه اليقين أو لا يستفيد الإنسان؟ سيستفيد منه اليقين، لكن هل يسمى ذلك اصطلاحا متواتر؟ لا نطلق عليه أنه
ناخذ من
حاله
هو شيخ
عندنا اكثر
اول الكثير
والاربعه، ناخذ
من
حاله اللغويه يعني اول الكثير والاربعه. انا اعرف يقول الاثنين ممكن الثلاثه، لكن الاربعه دي
كثير
ما حد العدد او الكثره، اقل الجمع يعني تقصد؟ قيل اقل الجمع اثنان وقيل ثلاثه. طيب هي بركه، وكل مع الوقت كده البركه ممكن يبقى ثلاثه واربعه وخمسه.
لا الكثير مش الجمع، الجمع اللغوي انا اقل القطره
ايش سامح في هذه المساله؟ الكثره غير الجمع يعني. بيقول اقل الكثير اربعه، فانا اقول يعني مساله الجمع الخلاف بين اهل اللغه في اقل الجمع اثنين او ثلاثه.
اقل الجمع في جمع قله وجمع كثره،
جمع قله وجمع كثره أقل وطبع طبع طيب كامل.
أقل الجمع قلة وجمع كثرة.
ها.
أقل الجمع ده إما اثنين وإما ثلاثة على الشاشة.
تمام.
والأقل ثلاثة.
والكثرة؟
جمع كثرة حوالي جمع قلة، جمع قلة اللي هي تسعة ثلاثة.
يسموه جمع قلة.
جمع قلة.
والأربعة بس إحنا عاوزين أصل الأربعة في حاجة من الأربعة.
الأربعة مقصورة على شاشة السنة معروفة.
لكن على أساس إنه جمع يعني. لكن اي نعم، لكن هم ردوا ايضا، خلاص خرجنا من النقطه دي. ايضا في قضيه ذكرنا الشيخ سامي مساله جمع التواتر، الذين قالوا عدد التواتر اربعه، فاذا روى اربعه فقد وصلوا التواتر واستدلوا بشهاده الاربعه في الزنه. اجاب عليهم العلماء ان الاربعه هؤلاء يفتقدون كذلك الى التعديل، وإلا ما أخذنا بشهادتهم في الزنا فإن كانوا فسق غير معدلين ما أخذ بقولهم، فدل ذلك على أن التواتر ما أخذ بس بقولهم، بل هم يفتقدون أصلا حتى للتعديل. طيب في شيء بما نحن أو أخذناه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى، والذي أنشئ للذب والدفاع عن صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونرجو من كل أخ وأخت يستمع إلى هذا الإصدار ألا ينسانا من صالح دعائه ومن دعوة بظهر الغيب حتى يقول له الملك ولك بمثله.